بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر الثاني عشر من أمور المقدمة، مبحث الصحيح والأعم. وقد تعرض السيد المصنف وعلى الله مقامه الشريف إلى العديد من المطالب في هذا البحث. وقبل تناول هذه المطالب، هنالك مقدمات ينبغي التوقف عندها، ومن هذه المقدمات مقدمتان أشار إليهما سيدنا المصنف أعلى الله مقامه. المقدمة الأولى هي أن النزاع في بحث الصحيح والأعم، هل يختص بألفاظ العبادات أم لا يختص بها؟ الذي يظهر من صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن النزاع في هذا البحث يختص بألفاظ العبادات. لماذا؟ لأنه في عنونة البحث في الكفاية قال العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامى لخصوص الصحيحة أو للأعم منها. فيظهر من هذه العنونة أنه قدس الله نفسه الزكية يرى اختصاص البحث بألفاظ العبادات، وإن كان في نهاية البحث قد عطف معاملات على العبادات. ولكن السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية قد أفاد بأن هذا البحث لا يختص بألفاظ العبادات، بل هو يجري في الألفاظ مطلقا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن البحث في أن اللفظ موضوع للصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد، كما يجري في العبادات يجري في المعاملات. فكما يقال بأن لفظ الصلاة هل هو موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة أم موضوع للأعم منها ومن الفاسدة، أيضا يقال بالنسبة إلى ألفاظ البيع، بالنسبة للفظ البيع، للفظ الإجارة، هل هذا اللفظ موضوع لخصوص البيع الصحيح أم هو للأعم منه ومن البيع الفاسد؟ بل إن هذا يعني يمكن أن يترقى ويقال بأن هذا البحث يجري حتى بالنسبة إلى ألفاظ موضوعات الأحكام، ألفاظ موضوعات الأحكام. فمثلا من موضوعات الأحكام الدينار، كما هو مثلا في باب الديات، في باب الدماء، في باب الزكاة، في غير ذلك من الأبواب. الدينار موضوع للأحكام، فحينئذ أيضا يأتي النزاع، هل لفظ الدينار موضوع لخصوص الدينار الصحيح أم للأعم منه ومن الدينار الفاسد؟ بل يمكن أن يقال كما هو رأي السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية بأن هذا النزاع يجري في مطلق الألفاظ، بمعنى أن هذه الألفاظ كانت مستعملة في لسان الشارع حكمان موضوعان للعبادات للمعاملات، أم لم تكن مستعملة أصلا في لسان الشارع. مطلق الألفاظ يجري فيها النزاع بأنها موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح ومن الفاسد. إن قلت في مقام الاعتراض على ما أفاده السيد المصنف قدس الله نفسه بأن هذا النزاع وإن كان يتأتى في غير ألفاظ العبادات بل في مطلق الألفاظ التي لها أفراد صحيحة وأفراد فاسدة، ولكن لا شك كأن مقصد الأصولي عندما يبحث حول هذا البحث إنما هو خصوص الألفاظ الواردة في لسان الشارع المقدس، وإذا كان خصوص الألفاظ الواردة في لسان الشارع المقدس إذ هي التي نحتاج إليها في مقام الاستنباط، فلا وجه لتعميم النزاع لمطلق الألفاظ. إن قلت ذلك يقال بأن حال هذا البحث حال سائر مباحث الألفاظ، وما يذكر توجيها هناك يذكرها هنا أيضا بلا فرق. فنحن في مبحث الأوامر عندما نبحث حول أن مادة الأمر أو أن صيغة الأمر هل هي دالة أو هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا، هل هذا البحث يختص بصيغة ومادة الأمر الواردة في لسان الشارع؟ كلا، بل إنه يشمل مطلق مادة الأمر، مطلق صيغة الأمر، وإن كانت واردة في غير لسان الشارع الأقدس. وهكذا هو الحال في بحث النواهي، وهكذا وهكذا. إذن هناك لا شك أن البحث بحث عام، وإن كان الغرض منه خاصا، فإن المهم للأصولي هو معرفة دلالة صيغة الأمر الواردة في لسان الشارع، ودلالة مادة الأمر الواردة في لسان الشارع، إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون البحث عاما، جهة البحث عامة، فما يقال هناك يقالها هنا. والمقدمة الثانية التي أشار إليها السيد المصنف قدس الله نفسه هي جريان النزاع في بحث الصحيح والأعم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وهذا البحث ذكره أو هذه المقدمة ذكرها السيد قدس الله نفسه قبل شروعه في التنبيهات، يعني بعد أن تحدث حول المقدمة الأولى ثم شرع في البحث حول استظهار أن الوضع للأعام ذكر هذه المقدمة بعد ذلك، ولعل الأنسب هو ذكرها في هذا الموضع. محصل الكلام في هذه المقدمة هو أن هذا البحث، بحث الصحيح والأعم، يعني بعبارة أخرى الغرض من هذه المقدمة بيان أن هذا البحث وهو بحث الصحيح والأعم هل هو بحث مستقل أم هو من متفرعات البحث السابق وهو بحث الحقيقة الشرعية. إذا قلنا بأن هذا البحث يبتني على القول بالحقيقة الشرعية فإنه يكون من متفرعاته، فإننا إذا بنينا هنالك على ثبوت الحقيقة الشرعية يتأتى البحث حول الصحيح والأعم، وإذا بنينا على عدم ثبوتها فلا يتأتى، فحينئذ يكون هذا البحث فرعا عن البحث السابق بناء على أحد قوليه، على تقدير أحد قوليه وهو ثبوت الحقيقة الشرعية. ولكن إذا بنينا على أن هذا البحث لا يتصل ببحث الحقيقة الشرعية، فسواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم أنكرنا القول بالحقيقة الشرعية فالبحث حول الصحيح والأعم وارد، البحث حول الصحيح والأعم متجه. إذن نحن ها هنا في هذه المقدمة جهة بحثنا هي هذا، هي أن هذا البحث بحث استقلالي أو أن هذا البحث بحث فرعي عن بحث الحقيقة الشرعية. طبعا ليست هنالك ثمرة عملية لهذه المقدمة، ولكن لها ثمرة علمية. هنا يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول ما بنى عليه السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف تبعا لعدة من أساتذته كالمحقق النائيني قدس سره، كالمحقق الأصفهاني على الله مقامه، وهو أن هذا البحث لا يبتني على بحث الحقيقة الشرعية، بل يمكننا أن نبحث حول مبحث الصحيح والأعام حتى بناء على عدم القول بالحقيقة الشرعية. بيان ذلك، بيان ذلك. نحن ذكرنا في بحث الحقيقة الشرعية بأن هنالك أقوالا في تصوير الألفاظ المستخدمة في لسان الشارع المقدس المعبرة عن الماهيات المخترعة. أشرنا فيما سبق إلى قولين من هذه الأقوال، وها هنا أشير إلى ثلاثة أقوال فيها حتى تتضح الصورة بشكل أكبر فيما يرتبط بذاك البحث وفيما يرتبط بهذا البحث. القول الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء واستعمل لفظ الصلاة ولفظ الصيام وما شاكلها من الألفاظ في الماهيات المخترعة، فإنه استعملها في معانيها اللغوية كما هو مبنى السيد المصنف. غاية ما هنالك أنه قد أبرز مصداقا جديدا للمعنى اللغوي وقال بأنه هو المقصود له. وطبعا هذا لا يتم إلا كما ذكرنا سابقا إلا بأن يأتي الشارع المقدس بدليل ثان يدل على ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول. ما هو المقصود من ذلك؟ لعلي أنا أبهمت المقصود فيما سبق ولم أفصله، فأحببت أن أقف عنده هاهنا. تعدد الدال والمدلول، عندما يكون عندنا عندما يكون عندنا دال يعني عندنا لفظ أو ما يقوم مقام اللفظ مما يدل على شيء آخر، وعندما يكون عندنا مدلول، مدلول يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ. المعنى الذي نريد أن نبينه للمخاطب تارة نبينه للمخاطب بدال واحد، وتارة نبينه للمخاطب بأكثر من دال، بأكثر من دال. وحينئذ يتعدد الدال ويتعدد المدلول، ومن مجموع الدال والمدلول المتعددين يحصل المعنى المقصود. في مثل هذه الصورة يكون كل دال مستعملا في مدلوله، في مدلوله لا في معنى آخر، وإنما استفيد المعنى المركب إن صح التعبير من المجموع. مثلا أنا عندما أريد أن أتحدث عن إكرام عالم عادل، فهنا أقول أكرم العالم العادل. هنا عندنا تعدد في الدال، العالم دال على معنى، المدلول العادل أيضا دال على ماذا؟ على معنى. وكل واحد من الدالين من اللفظين قد استخدم في معناه، العالم استخدم فيما وضع له، وكذلك أيضا العادل استخدم ماذا؟ فيما وضع له. ولكن بعد أن انضم هذان الدالان إلى بعضهما البعض تحصل من مجموع انضمام الدالين أن المقصود ليس مطلق العالم وليس مطلق العادل، بل خصوص حصة خاصة منهما، العالم العادل، العادل العالم. إذن ها هنا لم نستخدم لفظ العالم الموضوع لمطلق العالم في خصوص العالم العادل، بل استخدمناه في مطلق العالم، ولم نستخدم لفظ العادل في مطلق، عفوا، في خصوص العادل العالم، بل استخدمناه في مطلق العادل. إنما نتيجة الانضمام بين الدالين علمنا أن المراد الجدية للمتكلم هو العالم العادل، العادل العالم. إذن الذي حصل هاهنا هو أن اللفظ قد استخدم في معناه الحقيقي، وإنما استفيد المعنى المقصود بنحو تعدد الدال والمدلول. هكذا يقول الباقلاني، القاضي الباقلاني، وهو ما يظهر من المصنف قدس الله نفسه الزكية تبنيه أن الشارع المقدس قد استخدم مثلا لفظ الصلاة في الدعاء، غاية ما هنالك أراد فردا جديدا من أفراد الدعاء، وهو الدعاء المنضم إلى التشهد والتسليم والتكبير والركوع والسجود، أراد ذلك بدليل آخر ليكون ذلك من قبيل تعدد الدال والمدلول، كأن يقول مثلا صلي يعني ادعوه، وتشهد أو وكبر، واركع واسجد، وتشهد وسلم، فاستخدم لفظ الصلاة في الدعاء، وإنما استفيد المصداق من خلال ماذا؟ تعدد الدال، فإنه بعد أن ضم وكبر وتشهد وسلم واركع إلى الدعاء علم أن المقصود من الدعاء ومصداق خاص، وهو الدعاء الذي انضمت إليه جميع هذه القيود. فلفظ الصلاة لم يستخدم في هذا المصداق الخاص، وإنما استخدم في معناه اللغوي وهو الدعاء، واستفيد المعنى الخاص والمصداق الخاص من خلال تعدد الدال وماذا؟ والمدلول. إذن هذا قول. القول الثاني في المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وآله قد استعمل الألفاظ في معانيها الشرعية في الماهيات المخترعة، ولكن بنحو المجاز لأجل العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالعلاقة بين لفظ الصلاة وبين الماهية المخترعة التي أولها التكبير وآخرها التسليم هي علاقة الجزء والكل، فصح التعبير عن الماهيات المخترعة بالصلاة مجازا. العلاقة بين الزكاة وبين بين الماهية المخترعة للزكاة وبين المعنى اللغوي لها وهو النمو علاقة المآل، علاقة الأول. بهذه العلاقة صح التعبير عن الماهية المخترعة بأنها زكاة مجازا، إذ أن علاقة الأول هي إحدى العلاقات المصححة للاستعمالات المجازية. هذا قول ثاني. القول الثالث في مسألة الحقيقة الشرعية هو أن النبي صلى الله عليه وآله شارع الأقدس قد نقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى ماذا؟ إلى الماهيات المخترعة الشرعية. كيف نقلها؟ كما ذكرنا، إما بالوضع التخصيصي تعييني، وإما بالوضع ماذا؟ التعيني التخصصي، وإما كما تبنى ذلك صاحب الكفاية، وإما بطريق الوضع بالاستعمال، أو فقل الاستعمال بداعي الوضع. إذن ها هنا عندنا أقوال في ثبوت الحقيقة الشرعية. لا يخفى بأن النزاع في مبحث الصحيح والأعم واضح جدا على ضوء القول الثالث، لأنه إذا كان الشارع قد وضع الألفاظ كالصلاة كالصيام للماهيات المخترعة، حينئذ يأتي الكلام: هل وضعها الشارع لخصوص المصادق الصحيحة من هذه الماهيات، أم أن الشارع قد وضع هذه الألفاظ للأعام من المصادق والأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة؟ فلفظ الصلاة في لسان الشارع كما يصدق على الصلاة الصحيحة يصدق على الصلاة الفاسدة أيضا. خب، واضح جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية، على القول عفوا بني بالحقيقة الشرعية، وأن الشارع قد وضع الألفاظ للماهيات المخترعة وضعا جديدا. أما على القولين الأولين هنا المشكلة، إذا قلنا بأن الشارع إنما استخدم الألفاظ في معانيها اللغوية، وكذلك أيضا على القول بأنه استعملها في الماهيات المخترعة مجازا، حينئذ كيف يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعم، والحال أن الشارع لم يضع لفظا ها هنا لماهية حتى يقال بأنه وضعها لخصوص الماهية الصحيحة أو للأعم من الماهية الصحيحة والفاسدة. يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه: النزاع يمكن تصويره حتى على هذين القولين، بأن يقال إن المسمى في هذه لهذه الألفاظ في لسان الشارع الأقدس وتابعيه هل هو خصوص الصحيحة أم لا؟ الماهية المقصودة للشارع عندما عبر بلفظ الصلاة وأراد بها، حتى بعبارة أوضح نقول، الشارع المقدس عندما استعمل لفظ الصلاة في ماذا؟ في الماهية المخترعة مجازا للعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي. نسأل: استعملها الشارع في الماهية المخترعة الصحيحة، أو استعملها الشارع في الماهية المخترعة ماذا؟ الفاسدة. فيصور النزاع بهذا النحو. كذلك أيضا بناء على القول الأول الذي هو نظرية الباقلاني التي تبناها المصنف، يقال بأن الشارع المقدس حينما جاء بالدال الثاني ليدل على الماهية المخترعة كمصداق من مصاديق الحقيقة اللغوية، من مصاديق المعنى اللغوي، عندما جاء بالدال الثاني ليدل على خصوص المصداق الصحيح، أو ليدل على المصداق ماذا؟ الأعم من المصداق الصحيح والفاسد، فيتأتى النزاع حينئذ. إذن فالبحث حول هذا لا يبتني على القول بالحقيقة الشرعية، فالبحث حول الصحيح والأعم لا يبتني على القول بالحقيقة الشرعية، بل هو ماذا؟ بل هو بحث مستقل. قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل؟ ولكن في قبال هذا النزاع، في قبال هذا القول، هنالك قول لصاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، وهذا القول تبناه بعض الأصوليين من المحققين كصاحب المنتقى والمرتقى المحقق الروحاني قدس الله نفسه. ومحصل ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو أنه لا بد من التفصيل بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات، لا بد من التفصيل بين مقام الإمكان وبين مقام الوقوع. فإن كان البحث على مستوى الإمكان، على مستوى الثبوت، فالحق معكم، هذا النزاع يتأتى حتى وإن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ولكن إذا كان البحث على مستوى مقام الإثبات ومقام الوقوع، فالنزاع حينئذ يشكل. لماذا؟ أرجو التدقيق في هذه النكتة التي أفادها صاحب الكفاية. لأننا إذا قلنا بأن الشارع المقدس قد استعمل الألفاظ في الماهيات المخترعة، قد استعملها ماذا؟ بنحو الاستعمال المجازي. إن قلنا بأنه استعملها في الصحيح، فهو أيضا هو معنى المجازي. صحيح معنى المجازي. وإن قلنا بأنه استعملها ماذا في الأعم، أيضا استعمال مجازي. لأن الفرض أن الصلاة موضوعة للدعاء، استخدمت في الماهية المخترعة الصحيحة مجازا، استخدمت في الماهية المخترعة الفاسدة أيضا ماذا؟ مجازا. فالأمر يدور في مقام الإثبات بين معنيين مجازيين. هل أن الشارع قد استعمل اللفظ في ماذا؟ في الأعم، أم أن الشارع قد استعمل اللفظ في خصوص الصحيح من الماهية؟ يدور الأمر بين مجازين. إذا دار الأمر بين مجازين، كيف نبني على ترجيح أحدهما؟ كيف نبني على ترجيح أحدهما؟ بناء على أن الشارع قد وضع اللفظ للصحيح، عفواً، بناء على أن الشارع قد استعمل اللفظ في خصوص الصحيح، فحينئذ هو عندما يتحدث عن الصحيح فليس يحتاج إلا إلى قرينة صارفة عن المعنى ماذا؟ الحقيقي. قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فيعلم بأن مقصوده هو ماذا؟ هو الصحيح، هو الصحيح. ولكنه لو أراد الأعم فإنه يحتاج إلى قرينتين لا إلى قرينة واحدة، يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ويحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة للمعنى المجازي الذي هو الأعم، باعتبار أنه لم يستعمل ماذا؟ لم يستعمل اللفظ في هذا المعنى المجازي، وإنما استعمله في خصوص الصحيح. فحينئذ إذا أراد هذا المعنى احتاج إلى قرينتين، والعكس بالعكس. بناء على قول الأعمي فإنه يدعى بأن الشارع قد استعمل الألفاظ في الماهيات المخترعة الأعم من الصحيحة والفاسدة، فإذا كان قد استعملها في ذلك وأراد من استعمالاته ذلك، فهو لا يحتاج إلا إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، عن المعنى الأصلي الذي هو الدعاء. فبمجرد في فرض الصلاة، فبمجرد أن يقول صلوا يعلم بأن مقصوده ماذا؟ الصلاة الأعم. وبالتالي فإنه إذا أراد الصحيح من الألفاظ، فإذا أراد المصداق الصحيح في بعض استعمالاته، فإنه ماذا؟ لابد أن يلجأ إلى قرينتين، لابد أن يستند إلى قرينتين. كما لو قال الصلاة معراج المؤمن، هنا يتحدث عن الصلاة الصحيحة، أحتاج إلى قرينتين، هم قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي ماذا؟ الثاني. فإذا دار الأمر هكذا بين أن الشارع في استعمالاته للألفاظ في معانيها المجازية قد اعتمد على قرينة بالنسبة إلى الصحيح، وقد اعتمد على قرينتين بالنسبة للأعام، أو العكس، إذا صار البحث هكذا فمن أين لنا إثبات ذلك في مقام الإثبات؟ إثبات طريقة الشارع في إرادة الصحيح وإرادة الأعام بأنه اعتمد على قرينة أو اعتمد على قرينتين مما لا سبيل إليها. فالمشكلة مشكلة إثباتية، وليست المشكلة مشكلة ماذا؟ ثبوتية. ولذلك فإن هذا البحث على مستوى إثبات لا يتأتى إلا على القول بالحقيقة الشرعية، وأما على المسلكين الآخرين والقولين الأولين فإن هذا البحث إثباتا لا يتأتى، وإن كان يتأتى ثبوتا. إذن ما أفاده السيد المصنف قدس الله نفسه على مستوى الثبوت تام، ولكنه على مستوى الإثبات مشكل. وقد أجيب عن إشكال صاحب الكفاية بأجوبة بعضها جاءت في لسان المحقق النائيني وبعضها جاءت في لسان المحقق الأصفهاني، ولكن هذه الإجابات أيضا هي محل كلامين، وتفصيل ذلك نرجئه إلى دراسات أوسع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.